أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لقد عقد العزم على أن تكون المباحث في هذا العام تدور رحاها حول المباحث العقلية في علم الأصول، والمقصود من المباحث العقلية في هذا المجال المباحث العقلية بالأصالة طبعا، ولقد يحصل بعض الاستطرادات، المباحث العقلية التي تكون دليلا على ثبوت حكم شرعي. أي يستنبط منها بمفردها، الصغرى والكبرى عقلية، أو مع ضميمة مقدمة أخرى شرعية، حكم شرعي. وليس المقصود البحث العقلي الذي به يثبت الشارع وتثبت الشريعة. يعني أصل صدورها عن صاحبها، ولا المقصود المباحث العقلية الأصولية التي تقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. أو المسؤولية تجاهه على تقدير وجوده مع الالتفات. شو الفرق؟ مرة نبحث عن حكم العقل وما يقتضي حكم العقل في مقام إطاعة حكم شرعي ثابت تفصيلا أو إجمالا في شبهة حكمية أو موضوعية، ولو تبعا، بس على ما هو المعروف تبعا في الشبهات الموضوعية، ولا كان لنا كلام في محله. مرة يعني مباحث العلم التفصيلي وما يقتضيه، والعلم الإجمالي وما يقتضيه، يعني العقل بماذا يحكم في مقام الانفعال مع حكم شرعي ثابت تفصيلا أو إجمالا. مرة المسؤولية تجاه حكم شرعي على تقدير وجوده، كما في موارد الله يدفع البلاء، كما في موارد ما يسمى بالبراءة الأصلية أو ما يقابلها من القول بالاشتغال العقلي، يعني مسلك قبح العقاب وحق الطاعة أو أصالة الحظر عند من قال بها. فإن هذه المباحث ليست داخلة في حيز بحثنا. المباحث الداخلة في حيز بحثنا هي كل المباحث التي تكون في رتبة الدليلية على ثبوت حكم شرعي. وسوف يأتي إن شاء الله تفصيل لهذا الإجمال. أقول لابد قبل البداية من الاعتراف بأن هذا البحث غير مبحوث بهذا الشكل في تراثنا طبعا ولا في تراث غيرنا يعني سوى ما قام به العلامة المظفر رضوان الله تعالى عليه في أصول الفقه. وقد توسع في هذا البحث في كبراه طبعا مش في صغراه، في صغراه بحث البحوث الأصولية المتعارفة الملازمات، مقرا أن توسعه على خلاف طريقة وطبيعة الكتاب. بمعنى أنه ذكر ما يمكن أن يذكر في هذا المجال ولو في الدراسات العليا على مستوى حجية العقل. وسوى الشهيد الصدر رضوان الله عليه الذي تعرض مستقلا في بحوثه العليا للحديث عن الدليل العقلي، طبعا هو على مستوى الصغريات جرى على المتعارف، يعني بحث الاستلزامات في مواضعها المتعارفة على منهج الكفاية، يعني في بحث الأوامر مثلا بحث مسألة الضد وما تفرع عنها بعد ذلك من مسألة الترتب اللي صارت أهم بكثير من مسألة الضد واللي أدت إلى بحث في فروع التزاحم. هو بحثها في الأوامر. نعم المقرر الثاني سيد الهاشم رضوان الله عليه هو نقل هالبحث هذا بحث التزاحم ونقله إلى بحث التعارض، وإلا في الدرس ذكر هنا لم يذكر هناك، لكن حسب ما نقل إلينا من قبله رضوان الله عليه إنه هذا كان بطلب من الشهيد الصدر شخصيا، وإلا في تقرير السيد الحائري موجود في فروع بحث الأوامر كل الأبحاث بما فيها بحث التزاحم. وهكذا بحوث النواهي بحث مثلا اقتضاء النهي الفساد، أو مبحث امتناع أو إمكان اجتماع الأمر والنهي بحثها في بحوث النواهي وهكذا. لكن عقد في فروع بحث القطع بحث مستقل للحديث عن الدليل العقلي، واللي عمدة البحث فيه بعد طرحه هو بحث التحسين والتقبيح العقلية. طبعا أصوليا طرح بهذا الطريق، وإلا الأبحاث نظرية بدءا من بحث نظرية المعرفة لابد أن يكون من هناك، يعني الفكر المقابل للصوفسطية. جيد. أما بقية المحققين فلا نجد هذا البحث أصلا في كلماتهم، غاية الأمر بحوث الاستلزامات أو أخذ بعض الأصول مسلمة مفروغ عنها وبعضها قواعد غير مستدلة بشكل واضح، وصارت ترسل إرسال المسلمات كأنها محكمات الآيات مثل اللوازم الذاتية لحجية القاطع وإلى ما هنالك. فمن الطبيعي جدا أن ننسج على منوال العلمين على مستوى الطريق بقدر طبعا، وإن كان تجميع البحث بكله صغراه وكبراه تستدعي تغييرا في النمط والأسلوب كما سوف يأتي. هذه إطلالة بشكل عام على البحث. فالبحث سوف يشمل إن شاء الله، وطبيعي إذا بحث فيه أبحاث فطول نسبيا، سوف يشمل إن شاء الله كل ما يرتبط بالصغريات أو الكبريات للمدركات العقلية التي يستدل بها على حكم شرعي. طبعا طبعا فش بالعقليات ها اي مو مشكله مو مشكله. جيد، طبعا في غير ما يكون فتوى شرعيه راح يجي. هذا على مستوى التحديد العام للبحث، إذا تحديده تفصيلا راح يجي. هذا مقدمة أولى لنسميها. المقدمة الثانية أمام البحث أو الأمر الثاني، لقد اشتهر شهرة عظيمة بين علماء الإمامية حتى صار ذلك يجري على ألسنة عوام الناس، أن أدلة الاستنباط عندنا أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما المراد بالكتاب والسنة فواضح، ونحن نتعامل مع الكتاب، لكننا نتعامل في السنة مع ناقلها ومثبتها الوجداني أو التعبدي. أما الإجماع فالتحقيق أنه ليس دليلا في قبال السنة على منهج الإمامية، وأستطيع أن أدعي اتفاق الإمامية على هذا الأمر، وإن كان التعداد ربما يوحي بالموضوعية. عند السنة الإجماع دليل مستقل، ودليله أحد أهم أدلته عندهم الرواية المشهورة عندهم عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على خطأ. لما بتروحوا بتشوفوا في كتب الأصول أول ما يطرحون هذا الدليل على حجية الإجماع، فهو دليل مستقل في مقابل الآية والرواية، في مقابل الكتاب والسنة، مصدر مستقل للتشريع. بينما عند الإمامية متسالم عليه وواضح جدا أن الإجماع مهما على كعبه، حتى لو صار إجماعا تاما، يعني لو فرضنا أن علماء الشيعة بل علماء الأمة قاطبة اتفقوا على رأي في تمام العصور كمان، ليس مصدرا للاستنباط إذا خرج منه المعصوم، وإذا دخل فيه فهو المصدر، وإذا كشف عنه حدثا على الطريقة المعتمدة أن مشهور محققي الإمامية خصوصا من المتأخرين طبعا وكشف كشفا قطعيا إنيا عنه عن رأي المعصوم فهو الحجة وإلا فلا. وهذا واضح بديهي. أما العقل يعني بالدقة من هنا ما عندنا شيء اسمه دليل استنباط في قبال الكتاب والسنة اسمه الإجماع، ما عندنا. هو كاشف من كواشف السنة حيث يكون كاشفا إنيا قطعيا وإلا فلا، انتهى. مش بيبقى الإجماع المنقول بتم على أدلة حجية الخبر على حجيتي أو لا تتم، هذا بحثات طفر التعبدي بصير. أما العقل فما المراد منه؟ وهذا المهم، لأن هل التعداد الرباعي موجود في كلمات المتقدمين؟ ما المراد منه؟ يعني مثلا عندما يطلق هذا الكلام في لسان الشيخ الصدوق، في لسان الشيخ المفيد، في لسان السيد المرتضى، في لسان الشيخ الطوسي، وصولا إلى من بعده، ماذا يراد من العقل الذي هو دليل الاستنباط؟ احنا بنعرف انه في ضوضاء حول العقل تاريخيا في هذه الأمة، في عقل قطعي، في عقل ظني، في عقل كاشف مخبر، في عقل منشئ. وكل واحد أيضا يمكن أن تفترض له دوائر واسعة وضيق. يعني مثلا في كلمات كثير من العامة يطلق العقل ويراد منه الاستحسانات العقلية والمصالح المرسلة والأقيسة، طبعا مش كلهم عبروا بأنها عقلية، بعضهم بيعتبروهاش عقلي، وإن كان الانتقال انتقال عقلي ظني كما لا يخفى من المقيس عليه إلى المقيس. حدث عقلي ظني بالمصلحة وهكذا. فينا نقول بضرس قاطع واضح بدون مزايدات، حصلت في عهود سابقة، أنه لا أحد من الإمامية يقول بالعقل الشامل للانتقالات العقلية الظنية، لا المستقلة ولا غير المستقلة، لا يوجد أحد على الإطلاق من الإمامية إلا اللهم إذا صحت النسبة ما نسب إلى ابن الجنيد أو البعض، وإن كان يشك في هذا أيضا، بمعنى أن يكون قائلا بذلك على مستوى القاعدة في غير مورد دليلية الدليل خاص. نحن مش عم نحكي عن وجود دليل خاص، إذا ورد في مورد خاص حجية قياس في مورد خاص نعتمد الدليل التعبدي ونقول بحجيته، خير إن شاء الله. ولا الكلام أيضا عن النهي عن القياس الآن المسلم عند الإمامية، الكلام في أصل الحجية في حد نفسها. أستطيع بضرس قاطع أن أقول على مستوى كشف الحكم الشرعي الذي يقابله الانسداد الكبير، لا إشكال ولا ريب أنه من متسالم الإمامية على مستوى القاعدة عدم حجية الدليل العقلي الظني، وهذا مقطوع به، وما رمى به الأصولية إخباري فهو في طريق وسبيل المشادات والتسرعات والمزايدات ربما في بعضها، يعني هذا واضح مفروغ منه. لكن بعد هذا حقيقة لم يتضح المراد من العقل في كلمات أعلام الطائفة. لماذا؟ لأن هنالك دائرة مسلمة وواضحة وليست محل خلاف أحد مع أحد أيضا، أن الإنسان إذا قطع بحكم شرعي من دليل شرعي فإن قطعه حجة، ولولا إثارة الشغب من قبل بعض متأخرين ومتأخر المتأخرين من الإخباريين فإن نفس هذه المقولة صحيحة وصادقة عند علمائنا أجمع، فيما لو كان القطع بالحكم الشرعي، القطع الوجداني، مش عم نحكي هون عن لا الاصطلاحات الكلامية ولا الفلسفية، العلم الوجداني التام من أي مقدمات حصلت، إذا كان من غير طريق الكتاب والسنة أيضا، وهذا مفروغ منه حتى في كلمات بعض الإخباريين يا إخوة اللي بيحملوا على الأصوليين، بتشوف إنه عم يحملوا يستدلون بمبادئ عقلية من حيث لا يشعرون في مقام الرد والجواب، وهذا بحث أكل الدهر عليه وشرب. نحن ما بدنا نفوت على تفاصيله، بعدين في بعض الشبهات لازم نحلها في الأثناء الأبحاث، لكن إجمالاً هذا ينبغي أن يكون من الواضحات. لكن بعد هذا الواضح اللي إذا قريت للشيخ الطوسي ولغيره واضح عنده القطع حجة، تعال معي حتى نشوف شو مراده من الدليل العقلي. حقيقة يقع الإنسان في إشكالية كبيرة وهو يتتبع الكلمات، وأنا رحت أدعمت نفسي لعله في شيء غير ما ذكر والله في بعض كلمات الشهيد الصادق والشيخ المظفر، خليني أروح بنفسي فتش في الكتب الأصولية، فوجدت فيه خلط غريب يعني في هذا المجال، أنه أنت أساس استنباطك قائم على أدلة أربعة، واحد منها أصلا طاير خلقة اللي هو الإجماع، هو كاشف من كواشف السنة، بتوصل للعقل، الكتاب والسنة واضح، حواكي السنة يعني ما بتبين المراد من العقل. شو المراد من العقل؟ ولا مورد شفنا انه اجوا فسروا شو مرادهم من الدليل الرابع. طيب لما رحنا اثناء عملهم بالحمل الشايع في الكتب الأصولية وجدنا قسم من الكتب الأصولية اصلا ما عنده شيء العلاقة بالعقل، وبعد ذلك رأينا التشويش العجيب والغريب فيما اطلق عليه العنوان العقلي. يعني وجدنا إجمالا وبعدين نذكر العبائل إن شاء الله، وجدنا بعضهم أطلق الحكم العقلي على لحن الخطاب وفحوى الخطاب ومفهوم الموافقة، بعضهم أطلق دليل العقل على مطلق المفاهيم الإصطلاحية الأصولية، بعضهم قصر إطلاق دليل العقل على الاستصحاب، بعضهم على البراءة الأصلية، بعضهم عليهما معا، بعضهم يظهر منه إدخال مباحث العلم الإجمالي الاشتغال بالإشارة، بعضهم اللي إجا بعد ذلك مثل المحقق الحلي مثلا في أوائل المعتبر إجا وجمع ما قاله غيره متشتتا، جمعه في مكان واحد. وأنت خبير بأن ما سنبحث عنه بعنوان دليل العقل خارج عن كل هذه المباحث أصلاً. يعني ما هو دليل العقل بالمعنى الحقيقي للكلمة، بمعنى أن الحكم الشرعي كما نكتشفه من آية نصا أو ظهورا أو رواية من كتاب أو سنة، كذلك نكتشفه بتوسيط العقل مباشرة. بمعنى أن الكبرى تكون عقلية، كبرى الاستدلال على أقل تقدير، مرة صغرى والكبرى، ومرة الصغرى تؤخذ من الفقه في غير المستقلات والكبرى تكون عقلية. ما وجدنا من هذا الدليل عين ولا أثر في كلماتهم. في كتب الأصولية ستلاقي لك في شيء فقيه في أثناء البحث الفقهي، والله مأشر لشيء موجود. ولعل هذا التشويش على مستوى طرح البحث هو اللي سبب التشويش على مستوى فهم الإخبار وإشكالاته على الأصولية. على هذا الأساس لا بأس إسه غدا في بداية الدرس إن شاء الله نستعرض بعض كلماتهم بشكل واضح، لأنه غريب هذا إنه عندك من أعلام المذهب أنت إنه أدلة الاستنباط عند الشيعة أربعة، ثم تجد الحال هذا الحال يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نحن إن شاء الله من 7 إلى ربع إلى 7:30 بنخلص أول درس، 7:30 إلى 5 إلى 8 إلى 5 ثاني درس.